الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب الرقاق مع الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وأرجع قليلا إلى باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وزهرة الدنيا هي متاعها من المال والنساء والأملاك والجاه والنفوذ. ثم في الحديث 25 بعد 406,000، حديث 6415، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا إن صحابي اللي هو المسور بن مخرمة بيروي عن صحابي، يعني بيروي عن عمرو بن عوف، صحابي يروي عن، وأنت هتلاقي قبلهم ثلاثة تابعين مع بعض، والتابعيون الثلاثة واثنين الصحابة مدنيون، كلهم مدنيين. طيب ما علينا، مثلا وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي شهد بدرا له فضل عظيم جدا، فإن الله غفر لجميع أهل بدر، غفر لهم ما يفعلونه من الكبائر حتى لو وقعوا في الكبائر. طيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. هذا الحديث أخذناه المرة السابقة من عبد الغفار، يأتي بجزية البحرين. البحرين هي منطقة الإحساء الآن، وليست دولة البحرين المعروفة الآن على الخريطة التي تتعامل والتي ذهب إلى الرئيس قريبا، لا، البحرين كلما تجد كلمة البحرين في كتب التاريخ والسنة المقصود بها منطقة الإحساء في السعودية، وهي أكبر من دولة البحرين، يعني منطقة الإحساء أكبر من دولة البحرين بكثير جدا، والإحساء فيها بلد اسمها القطيف، والآن أكبر تمركز للشيعة في الإحساء والقطيف في العالم بعد إيران. طيب فهو أتى من البحرين وكان أهلها مجوسا، وذهب فأتى بالجزية منهم، معنى ذلك أن المجوس يسن بهم سنة اليهود والنصارى في الجزية وليس في الزواج، لأن اليهود والنصارى تأخذ منهم الجزية إن رفضوا الإسلام ورفضوا القتال، فيأخذ منهم الجزية عن يد وهم صغيرون، والمجوس كذلك، لكن لك تأكل من طعام اليهود والنصارى، ولك أن تتزوج من اليهودية والنصرانية، لكن ليس لك أن تأكل من طعام المجوس ولا أن تتزوج من نساء. مهمة هذه النقطة. إذن المجوس يستوي مع اليهود والنصارى في نقطتين، النقطة الأولى الكفر، لأن كل من هو غير مسلم هو كافر، النقطة الثانية أن يدفعون الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في الجزية فقط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، يعني صالح عليهم على دفع الجزية، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، صحابي جليل وله كرامات مشهورة، من أنه يمشي على الماء بالخيل أو برجله، يمشي على الماء رضي الله عنه وأرضاه، والكرامات دي شيء خاص ولا تعني أنه أفضل من غيره، لأن أبو بكر الصديق نفسه ما مشى على الماء، ولا عمر رضي الله عنه مشى على الماء، ولا علي بن أبي طالب مشى على الماء، ولا عثمان، ولكن هم أفضل من علاء طبعا، ولكن هذه كرامات، فالكرامات إيه؟ مخصوصة، كرامات مخصوصة. طيب فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين. المال أي شيء يباع ويشترى اسمه مال، يعني أتى بإبل، خيول، بغال، عبيد، جواري، أطفال عبيد، ذهب، أتى بمال، فكلمة مال تشمل كل ما يتمول، كل ما يتمول، والغالب أنه أتى بذهب، وكان الذهب كثير لدرجة أنه ملأ يعني المسجد. وهنا هذه الجزية، إذن لابد أن تكون هذه الجزية أموال فقط، يعني ذهب وفضة وكلها ذهب، فالذهب كان كثير جدا، تكوم امام النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت الانصار بقدومه فوافته صلاه الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزيه تورد لمن؟ تورد للامام، لكن كيف يتصرف فيها الامام؟ هذه مرجعها له هو، يعني هذه ليست كالغنائم، غنائم الحروب لو ربنا عز وجل نصر المسلمين مثلا على اليهود، فالغنائم 4/5 للمقاتلين الذين شاركوا في القتال. شاركني بقى وانت جندي في دبابه، مخابرات، دفاع جوي، هما اي نوع من المشاركه، انت مقاتل حتى لو كنت قاعد في الخندق. المقاتلون ياخذون 4/5 الغنائم، ياخذون 80% من الغنائم، وال 20% تذهب الى الحاكم، حاكم المسلمين يتصرف فيها في مصالح المسلمين، دي الغنائم. لكن الجزيه امر اخر، الجزيه تورد للحاكم، الجزيه تؤخذ من اليهود والنصارى، والزكاه تؤخذ من المسلمين. هذا مهم، الامر مهم جدا. أيوة. هو فقط أو وافت، وافت صلاة الصبح. طيب إذن السلام، إذن الجزية مورد من موارد الدولة، الجزية مورد من موارد الدولة، وطالما المورد من موارد الدولة غير محدد طريقة إنفاقه يبقى مرجعه للإمام. إذن الغنائم، هل ممكن الإمام ياخد الغنائم مثلا ولا يعطي المحاربين؟ لا يصلح إلا إن كان مصلحة أكبر من ذلك، إنما لابد في الغنائم أن يعطي 4/5 للمقاتلين وخمس يتصرف فيه للدولة، ويعطي منه آل البيت، لأن آل البيت لابد يكون لهم مورد دخل، خصوصا انهم لا ياخذون من الزكاه، لا يجوز اعطاء اهل البيت من الزكاه. المهم، اذا موارد الدوله متنوعه. ناتي للجزيه، الجزيه الحاكم في الدول المستقره ياخذ الزكاه من المسلمين وياخذ الجزيه من اليهود والنصارى او المجوس، وهو لما بياخذ الزكاه، الزكاه هو مقيد بانه ينفقها في مصارف ثمانيه مش غيرهم، ما يقدرش يطلعها بره المصارف الثمانيه، لا يستطيع، يعني لازم يعطي الفقراء والمساكين عاملين عليها، الفقراء هو بيحسبهم وعنده احصائيات ضخمه بالفقراء والمساكين هم الناس الموظفين والعمال وغيره الذين رواتبهم لا تكفي او دخولهم لا تكفي، ثم يلم العاملين عليه اللي هم العاملين في مؤسسات الزكاه، موظفي زي موظف الضرائب الان، موظف الزكاه مش العامل عليه ان واحد قاعد في مسجد ويجي له فلوس ياخد منها، لا لا خالص، العامل عليه هو الذي عينه الوالي او الحاكم، يخصص وقته بيعمل من الصباح الى كذا في جمع الزكاه، في حساب، في اي شيء. العامل المؤلف قلوبهم، هذه برضه مرجعه للامام، يرى من يؤلف قلبه كافر ولا مسلم، والمؤلف وفي الرقاب يعني يشتري بيع عبيد ويعتقهم. طيب، وفي سبيل الله وابن السبيل، الغارمين المدينين، اي ناس عنده ديون ثابته ومؤكده وليست من السفه، في الحاله يدفع له، وخصوصا الغارمين اللي بيدفع للاصلاح بين قبيلتين يريدان الثأر، فبدل الثأر يتنازلوا إلى الدية وهو يدفع لهم، الغارمين. وفي سبيل الله، سبيل الله يعني كل ما يتعلق بالقوات المسلحة من المباحات، يعني لو مدارس تبع القوات المسلحة، مستشفيات تبع القوات المسلحة، التسليح، جهاز التسليح، المشاريع اللي بتقوم بها القوات المسلحة، مرتبات الضباط والجنود، سيارات الضباط، أي شيء يتعلق بالقوات المسلحة، هذا كله داخل في سبيل الله. تمام كده؟ فإذا هو الحاكم سيأخذ الزكاة وينفقها في هذه المصارف، هل يستطيع أن يبني بها المساجد؟ لا. هل يستطيع أن يعمر بها المساجد؟ لا، ليس من حقه هذا الكلام. هل يستطيع أن ينشئ بها مدارس؟ لو أنشئ مدارس عسكرية لا، لكن مدارس غير عسكرية لا، لأنه ليست داخلة في مصارف الزكاة. طب هل يشتري بها أسلحة وزخائر؟ لا، يشتري أسلحة وزخائر لأنها في سبيل الله. طيب، هل ينشئ بها طرق وكباري وقطارات؟ لا، ما لا ينشئ متروهات، ترامهات، اتوبيسات، لا، ليس من حق في اموال الزكاه. لابد يبحث عن موارد اخرى لمصادر اخرى ومعالج وانشاء المستشفيات ومرضى الالتزام وغيره. نيجي للجزيه، الحاكم سيأخذ من اليهود والنصارى جزيه في مقابل انهم لن يدخلوا الجيش، لن يؤدوا خدمه عسكريه، في مقابل حمايتهم وتأمينهم وضمان المعيشه الكريمه لهم. فبياخذ منهم الجزيه. الجزيه اقل من الزكاه. الجزيه اقل من الزكاه حتى لا تاريخ المجرم يتهم المسلمون بالظلم. هذا ليس بالظلم، بالعكس، ده بياخذ من المسلمين اكثر ما ياخذ من اليهود والنصارى. لكن ماذا يفعل بالجزيه الحاكم؟ يفعل بها ما يراه هو من مصالح البلاد، من مصالح البلاد. يفعل ما يراه من مصالح البلاد. طب هو لو رأى الحاكم انه كلما اتى الجزيه وزعها على الناس، حق حقه، جت جزيه، يقول طيب عندنا كم مواطن في الدوله؟ عندنا 100 مليون مواطن. طيب واحنا عندنا مثلا مليار، 1000 مليون، اذا ادي 100 100 جنيه لكل مواطن. هو حق. فهنا الانصار لما سمعوا ان مال الجزيه اتى به ابو عبيده رضي الله عنه من البحرين للإحساء، لما سمعوا هذا أتوا. إذا قد عودهم القائد العال الأعلى صلى الله عليه وسلم على أن مال الجزية وليس يوزع بالعدل، وإنما من أتى يطلب أخذ. بدأنهم أتوا، لو كان المال سيوزع على كل مواطني الدولة ما أتى. صح. فكونوا أتوا معناه أن الذي يأتي يأخذ والذي لم يأتي لا. إذن هنا مال الجزية واضح أن الأمر بالنسبة للحاكم فيه ساعة مطلقة، يفعل به أي شيء يرى. كده فهمت؟ أي شيء يرى، بدليل أن هم أتوا يأخذون ولم يكن هذا اتفاقا، ولم وليس معناه أن هم فقط المواطنين وهؤلاء سكان المدينة، معنى ذلك ان سكان مكة ما اخذوا شيء، سكان اليمن ما اخذوا شيء من هذا. فاذا هذه مسألة الحاكم قرر انه المال يأتي يوضع في مكان ومن اتى يطلب يأخذ. طيب، فوافته صلاة الصبح، وافته صلاة يعني في صلاة، فهنا الصلاة ظرف زمان. وافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف اي سلم من صلاته صلى الله عليه وسلم تعرضوا له وظهر امامه، لانه ما يستطيع احد يمد يده الا بامر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما يعطي هل سيساوي في العطيه؟ لا. فانت ممكن جيت اعطيتك مثلا دينار، هذا 10، هذا 100، هذا عبدي. هو يرى ما يرى، ولذا سيدخل العباس ويملا حجره من الذهب، ثم يريد ان يقوم فلا يستطيع، فيقول يا رسول الله اعني. لا يعينه، خف التقوى. فهنا معناه ان العطاء هنا ليس له محدوديه معينه ولا نسبه محدده للعطاء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم اولا لان هذا فضل الله ياتيه، وهؤلاء الكفار يعطون الجزيه عن يد وهم صغيرون، هذا شيء فضل من الله سبحانه وتعالى وبركه ونعمه وعلو للاسلام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راه، وقال، والتبسم ليس كما تفعل انتم، لا، التبسم هو الضحك. الضحك، لا، الضحك يضحك، يضحك يا عم، عارف والله العظيم لا اله الا الله. تيجوا متاخرين وتعدلوا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك حتى تبدو نواجذه. فتبسم صلى الله عليه وسلم كما تبسم سليمان من قولها، أي من قول النملة، حين رآهم، حين رأى الناس تأتي تأخذ من فضل الله عز وجل. وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. أظنكم يعني موقن، أن الظن حين بمعنى اليقين، بقدوم أبي عبيدة يعني بمال الجزية من البحرين وأنه جاء بشيء. قالوا أجل يا رسول الله، سمعنا. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم. كان ممكن يقول لا أعطيكم شيء فينصرفوا، لكن أنا أبشروا يعني سأوزع عليكم، وأملوا يعني ستأخذون كثيرا من هذه المرة، سيزيد العطاء جدا هذه المرة. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى الفقر عليكم، سبحان الله، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، تزيد الأموال وتزيد الخيرات وتحدث الفتنة، لأن الطغيان مصاحب للمال، كلما زاد المال كلما خشي من الطغيان. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه يعني أضع نفسه استغنى. كما بسطت على من كان قبلكم، بسطت على قوم فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وبسط على قوم عاد، بسط على قوم ثمود، بسط على قوم مدين، وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. فتنافسوها كما تنافسوها، فتنافسوها يعني فتتنافسوها أنتم، فهذا فعل مستقبلي، فهنا تنافس فعل مضارع، أما كما تنافسوها فعل ماضي. وشوف الاثنين في شكل واحد، صورة واحدة، المضارع والماضي صورة واحدة. فتتنافسوا، هؤلاء تنافسوا وأنتم تتنافسون يعني سوف تتنافسون. فالفتى المرفق بالفاء فعل مضارع يدل على المستقبل، والذي ليس مرفق له بعد كما فعل ماضي. كما تنافسوا وتلهيكم كما ألهته، هنا مش ممكن، هنا تلهيكم فعل مضارع وألهتهم فعل ماضي، وكذلك في تنافسوها، ولكن التركيب واحد بين الماضي والمضارع. وهذا يدل طبعا على علم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قوله أخشى عليكم معناه سيحدث، وليس معناه لا يحدث. أخشى عليكم أن تبسط، بسطت وستبسط ما زال، والأموال ستفيض طريقة رهيبة جدا في العالم، وستكون سببا، والأموال الآن في العالم أكثر مما كانت من قبل، أكثر مما كانت من قبل بكثير جدا. فخشية النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق وستتحقق، والناس سيظلون يقتتلون على الماء كما حسب الفرات عن الماء الآن، ولم يحصر لسه عن جبل من ذهب، وهذه آخر العلامات الوسطى. يعني خلي بالك كل العلامات الصغرى تقريبا ظهرت، العلامات الوسطى منها انحسار جبل، انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، هذه من آخر العلامات الوسطى، بعدها لا توجد إلا العلامات الكبرى. فالناس، فإذا الساعة قريب حقيقة، الساعة قريب، وانحسار الفرات هذا من العجب، لأن الفرات والنيل يضرب بهما المثل دائما في كثرة الماء العذب ووجوده بشكل دائم جدا، لكن ممكن النيل يجف، والفرات قطعا قطعا الآن الفرات بتمشي السيارات فيه حاليا، تمشي فيه السيارات. طيب وتلهيكم كما ألهتهم، وتلهيكم كما ألهتهم الدنيا، تلهي إلا أهل الحكمة، فإن أهل الحكمة تأتيهم الدنيا ولا تلهيهم، لأنهم يجعلونها في أيديهم ولا يجعلونها في قلوبهم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه أتته الدنيا صغيرة، أتته الدنيا صغيرة ولم يغتر بها، وكان يتبرع ويتصدق ويصب الذهب صبا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأموال أتت لحكيم بن حزام رضي الله عنه، أموال ضخمة جدا، كان يتصدق صدقات لا تتخيل، ويأتي في يوم عرفة اللي هو بعد غد، يأتي في يوم عرفة يعتق 1000 عبد، يذبح 1000 بعير، وهذا فيه دليل أنه يجوز الذبح قبل العيد لإطعام الفقراء قبل العيد، وليس تضحية ولكن لحم يتصدق به، فيذبح في يوم عرفة ويطعم الناس، والناس تصرخ إلى الله في يوم عرفة: يا رب هذا عبد من عبادك أعتق 1000 عبد فاعتقنا. المال أتى لحكيم بن حزام، وحكيم بن حزام من أعجب من عثمان، وأعجب من عبد الرحمن بن عوف، وأعجب من عبد الله بن عمر، وأعجب من كثير من أغنياء المسلمين، لأن حكيم بن حزام كان فقيرا وكان يتكفل، يعني أصلا كان فقير وكان إيه؟ كان يسأل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: المسألة لا تأتي يوم القيامة نكتة في وجه العبد، فامتنع عن السؤال فأغناه الله، أغناه الله غنى رهيب، وهو ابن عمة خديجة أصلا رضي الله عنه. فهنا تلهيكم كما ألهتهم، تلهيكم هنا بمعنى تلهي كثيرا منكم، يعني تلهي لا من هم ليسوا من أهل الحكمة، تلهي من هم من أهل الدنيا، تلهي أهل الغباء أو أهل الغفلة، لكن لا تلهي أهل الحكم والعقل. فعبد الرحمن بن عوف نزل المدينة ينافس اليهود في الأسواق، ونافسهم وغلبهم وكسب، وصارت السبائك الذهب عنده تكسر بالفوز، وايه من الذي يكسرها؟ آلاف العبيد. يعني هو عنده عنده سبائك ذهب، ومين اللي بيكسر سبائك الذهب؟ آلاف العبيد. العبد نفسه هو الكبير جدا، ما العبد أغلى من العجل. العبد أيوه أغلى من الجمل، أغلى من العجل. ولذا بتيجي تشتري أمة، في بايع مثلا يقول لك طيب أشتري، أنا أريد أمة حامل، تمام، لكن يجوز بيع الأمة الحامل ولا يجوز بيع الحمل؟ لأن الحمل أولا لا ندري ينزل حي أو ميت، ثانيا لا ندري ذكر ولا أنثى، ثالثا لا ندري أكثر من واحد، واحد ولا أكثر. فلا يجوز بيع حبل الحبلة سواء كانت أمة أو بقرة أو ناقة أو شاة أو غيره، لا يجوز. لكن تشتري الحاجة حامل، نعم، تضحي بالحامل، أي نعم، في العيد تضحي بالحامل، ما فيش إشكال. فالأمة نفسها أنت بتشتريها حامل، لماذا؟ لأن العبد اللي هيتولد سيصير لكل من يولد من بطنها عبد لك، والعبد ده ملك مال عظيم جدا، بتبيعه بمبالغ طائلة جدا. فتلهيكم فإن عبد الرحمن بن عوف عنده سبائك الذهب ويكسرها آلاف العبيد رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمر عنده تجارات وأموال كثيرة جدا، كل هؤلاء الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، فلم يتنافسوها ولم تهلكهم، بل أهلكوا المال في طاعة الله عز وجل. فهذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لابد أن ننتبه له. طيب، الحديث السادس والعشرون بعد الأربعة، بعد 406 آلاف، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد إمام مصر العلم رحمه الله ورضي عنه، وكان لا يقل عن الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله، ولكن تلامذته ضيعوه لأنهم لم يدونوا علمه، بينما تلامذة أبو حنيفة، أبو حنيفة كان موجود قبل أن يولد الليث، وقيل ولد في زمنه، ولكن تلامذة أبي حنيفة سجلوا علمه وكتبوه، وكذلك الإمام مالك كان الجالسون يكتبون، والإمام الشافعي رحمه الله وكان يتضايق من صوت الأوراق، فكانوا يخافون ويفرون الأوراق بخوف شديد جدا في حضرة الشافعي رحمه الله. رغم أن الشافعي طبعا كل الأئمة الأربعة عظام ولطاف جدا، والإمام الشافعي لطيف وظريف، وهو أفضل الأئمة الأربعة، أفضلهم نسبا وعلما رحمه الله رحمة واسعة، ولكن كان لهم هيبة فظيعة جدا جدا، فكان يخافون يفروا الورق في حضرة الشافعي رحمه الله. الليث بن سعد كان يقولون أعلم من الشافعي، وكان عظيما في النفقة، كان ينفق على الإمام مالك ويرسل له الذهب من مصر، وكان إذا أتاه سائل يسأله يعطيه مثلا 100 دينار، 4 كيلو ذهب، يلا خد، ولا يعطيه 100 دينار، قصدي 425 جرام ذهب. تأتي واحدة تسأل شيء من العسل، يعطيها بلاط كبير مليء بالعسل، أو يعطيها 3 شياه أو بقرتين. غني، كان من الأغنياء العظام جدا. فيروي الليث بن سعد عن يزيد بن أبي بن أبي حبيب، الاثنين دول من سكان مصر، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصلى على أهل أحد صلاته على الميت. وهذا هنا إما أنها دعاء، يعني ليست صلاة حقيقية، وإما دعاء، أو أنها صلاة وفيه يجوز تكرار الصلاة على الميت بعد دفنه في قبره، ولكن العلماء اتفقوا على أنه لا يتعدى ذلك شهرا من وفاته. يعني إنسان مات والناس صلوا عليه، ممكن تروح تصلي بعد 10 أيام، 15 يوم، 20 يوم، إلى شهر من وفاته. فهنا إما أنه صلى على شهداء أحد، وهذا يعني جزم أن أجسادهم لم تبلى، أو أنه يكون صلى بمعنى دعا، وهذا كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم، الفرط هو السابق، دائما كلمة فرط يعني ساد، إني فرطكم يعني أنا سابقكم، وهذا فيه دليل إشاري على أنه هو أول من يمر على الصراط، وأسرع من يمر على الصراط، وأول من يدخل الجنة، وأول كل شيء هو صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يدخل، حتى إبراهيم عليه السلام لن يستطيع دخول الجنة إلا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا فرطكم يعني أنا فرط العالم أجمع إلى الصراط والجنة والنعيم، وأنا شهيد عليكم وأنتم شهداء على الناس. وكلمة شهيد هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم وصفة للأنبياء جميعا، أن كل الأنبياء شهداء، وحتى عيسى عليه السلام قال لله عز وجل: فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم. قبلها قال له: وكنت عليهم شهيدا، صح، ما دمت فيهم. فالأنبياء كلهم شهداء، والعلماء شهداء إلا في الأرض، العلماء هم الشهداء. بل ابن عثيمين يرى أن تفسير الشهداء يعني العلماء، تفسير الشهداء يعني العلماء. قال: وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. هذه من الكرامات، من الآيات اللي يسموها الناس معجزات، احنا ما نحبش كلمة معجزة، لكن التي يعني يتعارف الناس عليها بأنها معجزة، من الآيات العظيمة أنه يرى الحوض صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن أنت في الإيمان لن تبلغ درجة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل، أنك مهما بلغت أنت دائما في دائرة علم اليقين، لكن هذا عين يقين، وعين اليقين أعلى من علم، وأشياء حق يقين، لأنه رأى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة، فهذا حق يقين. فإذا مراتب الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أقصاه، فأنت ما يعني أبو بكر الصديق برضه في دائرة علم اليقين، في دائرة علم اليقين، إلا في مثل النبي صلى الله عليه وسلم في دائرة عين اليقين. والإيمان بالملائكة علم يقين، لكن بالنسبة لعمر بن عصي عين يقين، وقال حق يقين لأنه صافحته الملائكة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحوض صلى الله عليه وسلم الآن، هذا يدل على وجود الحوض الآن، ووجود الجنة الآن، ووجود النار الآن، خلافا للمعتزلة. وإني قد أعطيت، هنا بمعنى وعدت، أعطيت يعني أعطاني الله، وأعطاني الله وعدا، أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، يعني وعدني الله بمفاتيح خزائن الأرض، يعني سيأخذها خلفائي من بعد. وعمر أتته خزائن الروم والفرس أو مفاتيح الأرض. وإني والله، مرة ثانية على نفس القسم بنفس المقسم به، والله، وإني والله ما أخاف، يعني ما قال والله هناك وقال والله هنا، ما قال مثلا والذي نفسي بيده، هو الله فعلا، لكن نفس لفظ الجلالة، وهو اللفظ الأعظم، الله لفظ الأعظم والاسم الأعظم. ولا عبرة بكلام أي أحد، ابن تيمية ولا غيره، في أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم. وطبعا ابن تيمية وابن القيم لما قالا إن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، باعتبار إن اسم الحي يضم كل صفات الذات، واسم القيوم يضم كل صفات الفعل، فقال: طيب الاسمين يضمان كل الصفات الذاتية والصفات الفعلية فهو الاسم الأعظم. قلنا: والله يضمهما، واسم الله فيه الألف واللام ضرورة، لا تفارق اسم الله، لا يمكنك أن تنزع الألف واللام من لفظ الجلال، مستحيل. أي اسم آخر في العالم تستطيع أن تعزف منه الألف واللام. فاسم الكريم أو كريم، الرحمن رحمن، العظيم عظيم، لكن الله مستحيل. طيب، فأقسم بالله مرتين في الحديث السابق، وهذا: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد، يعني أن ينتشر الشرك الأكبر فيكم. الصحابة طبعا مؤكد، لأن الصحابة لم يشركوا أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان والقرون الخيرية، لكن بعدهم هل وجد الشرك؟ طبعا، المعتزلة والجهمية مشركون، وأتباع ابن عربي مشركون، وغلاة الصوفية مشركون، والأمة نفسها سترتد وتشرك بالله عز وجل، وتضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلص، ويعود الناس إلى عبادة الأصنام. لكن هو لا يتكلم عن آخر الزمان، وإنما يتكلم عن الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية دي لا تشرك أبدا، وتظل على الحق منصورة إلى أن يقبض الله روح كل مؤمن، فينتشر الشرك في الأرض. ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. فين تنافسوا؟ فعل ماضي، هو الماضي صالح الآن، الماضي صالح الآن أبدا، ده أن ولن ولام التعليل، وكده بتخش على المضارع، أداة نصب لن، أن تنافسوا، أن أداة نصب، وعلامة النصب حذف الإيه؟ النون. ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هنا خشيته حدثت وخوفه حدث، وكل خوف للنبي صلى الله عليه وسلم هو خشية، لا يوجد خوف، يوجد خشية. الخوف الأنبياء أحيانا يحدث خوف يكون ظاهرة طبيعية، وليس الخوف الذي هو متعلق بذات الله تبارك وتعالى، أو متعلق بفعل الله أو بصفات الله. فكل خوفهم فيما يتعلق بصفات الله خشية، لكن الخوف اللي هو جبلي موجود، كما خاف موسى عليه السلام لما رأى العصا تهتز كأنها ايش؟ جان. طيب، فهنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من التنافس في الدنيا، والتنافس موجود وحاصل وسيحدث. طيب، هذا الحديث ما أخذنا متناوله. الحديث الذي يليه الحديث 27 بعد 6427، قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم، هي أخوف ما أخاف، هي نفسها أكثر ما أخاف عليكم، ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. الإخراج من صفات الله، صفات إيش؟ مرتبطة، الصفة مرتبطة بالمشيئة والفعل يخرج، ده فعل. أيوة، الفرق بين الصفة الفعلية والفعل إن الصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة، أما الفعل مرتبط بالمشيئة والزمن، لازم زمن معين للفعل. قال: ما يخرج الله لكم، هنا ما يخرج هنا دائم، فالزمن الدوام، من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. وزهرة الدنيا هي المال والجاه والنفوذ والسلطان، الصحة والعافية والملك والانتصارات. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ يعني هنا لا يقصد إن يقصد إنه هل بعد الخير شر؟ هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ينزل معنى ينزل يعني يوحى إليه. هو لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم جات له الحالة التي تأتي عند الوحي، فغضب الصحابة من السائل لأنه تسبب في هذا، ثم جعل يمسح عن جبينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا إذا أتاه الوحي في الليلة الشديدة البرد صلى الله عليه وسلم، وهذا أشد ما يأتي اللي هو يلتبس به الملك، ثمن صور للوحي من هذه الصورة الشديدة. فقال بعد أن يعني سري عنه: أين السائل؟ هنا السائل الشريف، لأن هناك سائل لو يسأل مال، وهناك سائل الذي يسأل العلم، سائل العلم سائل شريف لا يهان. قال: أنا. وهنا في كلمة أنا فلا شيء فيه، أين السائل عنه؟ من تصدق اليوم صدقة؟ قال أبو بكر. طيب، من تابع اليوم منكم جنازة؟ أنا. من أصبح الليل من أصبح اليوم صائما؟ أنا. إذا كلمة أنا الناس تقول لك أعوذ بالله، هذا خرافات. لماذا؟ ما في. لكن كلمة أنا تكره لما تخبط على الباب وتقول أنا غلط. قال: أنا. قال أبو سعيد اللي هو راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لقد حمدناه حين طلع ذلك. حمدناه، حمدنا الرجل، فيجوز أن نقول حمدت فلانا، حمدت بمعنى شكرت له فعلا، شكرت له صنيع، فما في إشكال هنا. لقد حمدناه حين طلع ذلك. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة، الخضرة إيش الخضرة؟ الخضرة نبات أخضر يطلع والحيوانات تحب تأكل منه، وأحيانا يصيبها بالحبط، فنبات أخضر يعني يشبه البرسيم الآن، لكن هو نبات ورق مع الزراعة، حلوة طعمه طيب. وإن كل ما أنبت الربيع، طبعا الربيع يأتي تعقبه مباشرة الخضرة، يقتل حبطا. في بعض الحيوانات يحدث لها غباء، يظهر النبات كثير تأكل تأكل فتحبط، ومن الإحباط، وإيه تحبط؟ تحبط يعني تنفخ، البطن تنتفخ جدا جدا فتموت. فلان جاله إحباط يعني جاله انتفاخ يعني جاله فشل، فالحيوانات تصاب بالإحباط وتموت، وطبعا خسارة كبيرة. جمل مثلا يجي له حبار، والجمل النهارده اقل حاجه 40,000. فقال يقتل حبطا او يلم، او يلم 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 يعني ياتي باللمم، يعني ياتي بالموت، يقترب بالحيوان من الموت، ادي معنى يلم. الا اكله الخضره، النبات الاخضر ده اللي قلنا عليه الخضره، وان ربنا ذكر في القران يخرج منه خضرا. الخضره هنا بقى اكله الخضره، ايه اكله الخضره؟ الشياء والنياق. اكلت حتى اذا امتدت خاصرتاها، اكلت من النبات الاخضر، اكلت لغايه الخاصرتين جانبي البطن اشتدتها. فالناس تفكر سمن بقى سمين. حتى اذا امتدت خاصرتاها، في حيوانات تاكل كثير جدا لكن عندها ذكاء، لما بتلاقي نفسها الخاصره حدثت والانتفاخ حدث فتعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خبير صلى الله عليه وسلم، ولكن نتكلم بوحده، استقبلت الشمس، تروح رايحه واقفه في الشمس، فاجترت اجتر وسلطت وبالت، الاكل اتنفخ فيها، فهي اجترت وقفت في الشمس، لما وقفت في الشمس حدث ان الطعام بدا تماسكه يقل فنزل كانه اسهال. طبعا كون هي سلطت يعني تبرزت، فاذا سلطت فات وبالت فات، فده راحت في الشمس ذكيه. لو حيوان غبي لم يذهب الى ليش؟ الى الشمس. احنا ما عندنا خبره بها، هو يعلم صلى الله عليه وسلم، هو يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم. اكلت حتى اذا امتدت خاصرتها، يعني حدث لها الانتفاخ الحبط، استقبلت الشمس فاجترت وسلطت وبالت ثم عادت فاكلت. عادت فاكلت، فمعناه انها لا تشبع من ايه؟ من الخضر. كذلك المال، كل ما الانسان يحصل على مال يروح يريد يبغي الزياده، كل ما يحصل على مال يبغي الزياده، مع ان كل مال ياتي بقلقه ومشاكله ومشاكله وخوفه، سبحان الله. فاكلت، وان هذا المال حلوه من اخذه بحقه ووضعه في حقه. لان الانسان سيسال من اين اكتسبه وفيما انفق، في بيكسب من حلال ويصرف في حرام، في بيكسب من حرام ويصرف في حلال، برضه باطل كله. من اخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونه، هو هو ايه المال معونه عليه؟ الفوز، الفوز بالجنه. ومن اخذه بغير حقه كان كالذي ياكل ولا يشبع، كالحيوان اعوذ بالله. طيب هنا خاف من زهره الدنيا، زهره الدنيا هي البهجه، بهجه الدنيا ونضاره، عارفين المال ممكن يسبب مباني فخمه وظلال، وحسنها والتنافس، معلوم التنافس، واصل التنافس اصله من ان الانسان يبقى تحت الماء وينافس الاخر، من نفسه اطول بحيث يبقى اكثر، فننزل اكتم نفسي وانت تكتم نفسك، لو انا نفسي اطول انت ستخرج قبل، فهذا هو التنافس اصله أصل. طيب فهنا قال حدثنا اسماعيل، هو اسماعيل بن عبد الله بن ابي اويس، عن موسى بن عقبه وده عمه، وعن ابي ابن شهاب وهو الامام الزهري رحمه الله، دول ثلاثة من التابعين، والثلاثة دول من التابعين في المدنيين، وعروة روى، عروة طبعا تابعي كذلك، يروي عن المسور، والمسور يروي عن عمرو، المسور وعمرو بن عقبة، المسور بن مخرمة وعمرو بن عقبة اثنين مدنيين وصحابيين رضي الله عنه، فثلاثة تابعين بيروا عن اثنين صحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قوله فوالله ما الفقر أخشى عليكم، بنصب الفقر أي ما أخشى عليكم الفقر، وهذه خشية، والخشية هي خوف بعلم، سببها علم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى بالمال، وهذا فعلا حصل، وهذا عالم من أعلام أعلام النبوة، يعني آيات النبوة. نعم، أنه أخبر بشيء يقع قبل وقوعه. وقال الطيبي فإذا تقديم المفعول هنا ما الفقر أخشى عليكم، العبارة لو تريد أنت تنطقها تقول إيه؟ لا أخشى الفقر عليكم، هو قال ما الفقر أخشى، تقديم المفعول التأكيد على المقدم دائما. فالوالد المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في الماء، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه إن كان لهم في الشفقة عليهم كالأب هو سبحانه صلى الله عليه وسلم، لكن حاله في أمر المال يخالف حال الأب. يعني الأب قلقان على أولاده، ما يقول لك أنا أريد أأمنه، يريد أأمن المال، وهذا الأمر يعني الصالحون لا يهتمون به. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان عنده 9 من الأولاد ولم يترك لهم شيء، ما كان عنده شيء يتركه، مع أنه كان من الأغنياء قبل ذلك. أبوه كان أمير مصر وهو أمير المدينة، بعدين هو الخليفة، لما يجي يترك ما ترك شيء، مع أن زوجته بنت خليفة، زوجة خليفة، وأخت خليفة، وما ترك شيء. وقال له رجاء بن حيوة: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهشام بن عبد الملك ترك أموال طائلة جدا لأولاده، فرؤي هؤلاء وهم يتكففون على باب المساجد، أولاد هشام على باب المساجد يتصورون، ورؤيا أولاد عمر بن عبد العزيز والواحد منهم يتصدق بال100 دينار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الغنى، وهذا مطلوب أي والد لولده، لكنه لم يخشى عليه من الفقر صلى الله عليه وسلم. نعم. وأشار بذلك إلى أن مضرة الفقر، ده كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني، يقول إن مضرة الفقر أقل من مضرة الغنى، أهون، لأن الفقير، لا ماشي، بس الفقير ما عنده شيء خاص، ويقول اللصوص يأتوا أهلا وسهلا، يمكن يكون معاهم حاجة يبدو أنه مثلا، لكن الغني لا يستطيع النوم قبل إغلاق الأبواب وإحكامها والحديد. فالفقير مضرة دنيوية أقل، ولذا البخاري في باب عنده باب فضل، ليش؟ باب فضل الفقر. فهنا أشار بذلك أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى، لأن مضرة الفقر دنيوية، وأما مضرة الغنى دينية غالبا، لمن فتن بليش؟ بالمال والعياذ بالله. طيب، والتنافس والشيء النفيس، النفيس أصله الذي يستطيع البقاء تحت الماء، يعني نفس وعاد نفسه طويل، فلذا الشيء الغالي سميه شيء نفيس، لأنه يعيش كتير جدا. إذا عمر الذهب بيعمر كتير جدا جدا، وانتم شفنا في المعابد الفرعونية ذهب كأنه مصنوع أمس. وبعدين الفراعنة كانوا يؤمنون باليوم الآخر، واستغرقهم الإيمان باليوم الآخر بحيث غفلوا عن الدنيا حقيقة. ولذا الحضارة الفرعونية كلها لن تجد فيها قصورا، ولكن ستجد قبور، ما في قصور. فين قصر مثلا الملك فلان وقصر الملك علان؟ ما في، لا قصور ولا بيوت ولا شيء خالص، لكن عندهم أهرام، والهرم ده قبر، الهرم الأكبر قبر واحد، والهرم الثاني قبر واحد. فهم اهتموا بالمعابد والقبور. فانت تروح معابد أبيدوس أو معابد أبو سمبل، حاجة رهيبة جدا، معبد، لأن المعبد هو العبادة لليوم الآخر، وبعدين القبر. فتجد مسلات اللي تشير إلى راع والعياذ بالله، الأهرامات والأهرامات قبور، والمعابد الفرعونية الضخمة جدا. وتروح أبو سمبل تجد مثلا تمثال رمسيس، ويجي السياح يقفوا عند صبع قدمه تحت أسفل. لكن فين البيوت؟ ما في بيوت. أين القصور؟ أنتم ملوك، أين القصور؟ ما في قصور، ما في قصور. يبني بيت كده فلاح يطينه وخلاص، ولا زهد. وبعدين أي، ما فيش، لا يوجد توريث. يعني مثلا أنت كأب، لست بعد ما يموت الإنسان الفرعوني المصري القديم لما يموت لا يورث ماله، ولا يقسم بين الذكر والإناث، الكلام ده كله يدفن معه، كل واحد عنده مال يدفن معاه. فتيجي في المقابر، مثلا في مقابر كثيرة جدا، تدخل تجد إيه؟ عظام الميت، إذا كان بقي عظام، في بعضهم مومياوات، والموميا بتعيش بمواد يعني. لكن تجد جنبه أشياء اللي تخصه. كان المصريون مدمنين جوزة، في ما في قبر إلا فيه تجد جوزة وسريس وجبنة قريش، حبوا الجبنة القريش جدا، والأموال كل أمواله وملابسه كله كله روح على الناس. عندهم الحياة هي الحياة الأخيرة، فبياخد كل اللي كسبه في الدنيا ياخده معاه، ما يترك ولا ما في شيء يورث أبدا. هم يتظاهرون بالتصديق، لكن طبعا كذابين مجرمين، فبيدفنوا الميت والحرامية ثاني يوم يخشوا. أكبر كنز في اعتقادي، أكبر كنز دفن في هذا العالم هو كنز الملك خوفو، لأن لا نعلم أغنى من الملك خوفو في تاريخ مصر. حتى الفرعون اللي قال أليس لي ملك مصر لا تجني من تحتي، لم يكن المال الذي عنده يساوي شيء في أملاك خوفو خالص. فخوفو بنوا له جبل من الحجارة اللي هو الهرم هذا بمقاييس هندسية عجيبة جدا، وجابوا الصخور من أسوان، والإبل ودت هذه الصخور من النهر، الصخرة على خشب في النهر، والجمل بيجر الخشبة من على البر تصل إلى الجيزة ويبنوا هذه الأهرامات، وما فيش أسمنت ولا شيء، كان عندهم تفريغ الهواء، الصخرة تلزق في الصخرة تقف فوق بعض. ما علينا، المهم إن الهرم الأكبر هذا عجيب جدا، هو عبارة عن ممر مطلع سلم طالع طالع صاعد إلى فوق. كل الهرم ده اللي هو أعلى مبنى في العالم، واللي أحجاره تكفي لصناعة سور حوالين فرنسا كلها، وعجيب، والعجوبة الوحيدة من العجيب السبع الباقية للآن، هو عبارة عن غرفة واحدة. فأنت تطلع لما تخش في لو دخلت الهرم وتمشي، تطلع تمشي في حوالي ساعة جوه الممر، حوالي ساعة لغاية ما تطلع فوق خالص، تجد غرفة لها غطاء حجري ضخم جدا، ضخم ضخم يعني سمك الحجر هكذا، وهو اكبر من هذه المنضده. هذا الغطاء حجري كان محطوط فوق الجثه، جثه من؟ والغرفه مليئه بالكنوز. دخل اللصوص سرقوا ورموا، شالوا الغطاء وقلبوا الجثه وخدوا كل، وما في ملك دفن الا ومعه كميات رهيبه من الذهب. ما في ملك مصري دفن الا ومعه كميات هائله من الذهب، كل ده اللصوص خدوه. معنى كده ان لا كانوا بيؤمنوا ان هو يوم اخر، ولا في عهد يوسف عليه السلام كان الذي يحكم مصر الملك امنحتب الرابع اللي هو اخنته، ملك ليس فرعون، امنحتب الرابع. امنحتب الرابع كفر بامون وآمن بأتون، فسمى نفسه إخن أتون، يعني عبد أتون أو ابن أتون، ولغى كلمة آمون حتب، ما آمون حتب يعني عبد آمون، لغاها بقى اسمه إخن أتون. تمام، مش مهم، تمام، براحته. في الأسرة في طفل كده تافه اسمه توت عنخ آمون، طفل تافه مات عنده 18 سنة، وقالوا متخلف، وقالوا الكهنة قتلوه لأنه تابع عبادة أتون ضد الكهنة المؤمنين بمين؟ بأمون. تمام؟ فتوت عنخ آمون ده كان اسمه توت عنخ آمون، سماه الملك توت عنخ أتون، يعني عبد، العبد المخلص لإيه؟ لأتون، أتون قرص الشمس. ليه القصة دي؟ لما مات أمير، مش ملك، ليس ملك، أمير من الأسرة الملك، دفنوا معاه شوية كنوز خفيفة على قدره، اللي هي الآن أكبر كنز في العالم بيطوف العالم كله، اللي هي توت عنخ آمون، كلكم سمعتوا عنه والعالم كله يسمع، ما في بلد إلا وسافر وعرض يساوي مليارات، شبشب بالذهب بتاعه بس لوحده، قناع بس الذهب، فده حطوا له شوية ذهب كده على قدر. فانظر إلى المال، كيف المال في العالم، سبحان الله سبحان الله، أهلكتهم الدنيا، أهلكت رغم إيمانهم بالآخرة، بس إيمان خطأ طبعا، إيمان خطأ أهلكتهم اللي هو العياذ بالله. قال ابن بطال فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها، فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها، ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى، لكلام ابن بطال، لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا، أما الفقير فهو آمن من ذلك. وإذا الفقير لما بيجد حب أولاده أو حب إخوته أو حب جيرانه أو حب أعمامه يكون حب حقيقي، لكن الغني حتى لو حب حقيقي لا يصدق، لا يصدق، أما أنت بتحبني عشان وأولاده يطيعونه ويخلصون له، ولا طبعا. فالغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا، والفقير آمن من ذلك. في رواية زهرة الدنيا وزينتها، ده اسمه عطف تفسير، اسمه عطف تفسير. فهو نفس الزهرة هي الزينة، والزينة هي البهجة، والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين، العين الأشياء العينية والثياب والزروع وغيرها مما يفتخر الناس بحسنه مع قلة البقاء. طيب نكتفي بهذا القدر، وربما نعود إلى هذا الكلام مرة أخرى. جزاكم الله. والآن إن شاء الله دقيقة ونأخذ درس درس الجن دقيقتين فقط، نستريح دقيقتين ناخذ درس الجن. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب الرقاق مع الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وأرجع قليلا إلى باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وزهرة الدنيا هي متاعها من المال والنساء والأملاك والجاه والنفوذ. ثم في الحديث الخامس والعشرين بعد 406,000، حديث 6,415، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا أن صحابي هو المسور بن مخرمة بيروي عن صحابي، يعني بيروي عن عمرو بن عوف، صحابي يروي عن، وأنت هتلاقي قبلهم ثلاثة تابعين مع بعض، والتابعيون الثلاثة واثنين الصحابة مدنيون، كلهم مدنيين. طيب ما علينا، وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي شهد بدرا له فضل عظيم جدا، فإن الله غفر لجميع أهل بدر، غفر لهم ما يفعلونه من الكبائر حتى لو وقعوا في الكبائر. طيب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها. هذا الحديث أخذناه المرة السابقة من عبد الغفار، يأتي بجزية البحرين. البحرين هي منطقة الإحساء الآن، وليست دولة البحرين المعروفة الآن على الخريطة التي تتعامل والتي ذهب إلى الرئيس قريبا، لا. البحرين كلما تجد كلمة البحرين في كتب التاريخ والسنة المقصود بها منطقة الإحساء في السعودية، وهي أكبر من دولة البحرين، يعني منطقة الإحساء أكبر من دولة البحرين بكثير جدا، والإحساء فيها بلد اسمها القطيف، والآن أكبر تمركز للشيعة في الإحساء والقطيف في العالم بعد إيران. طيب فهو أتى من البحرين وكان أهلها مجوسا، وذهب فأتى بالجزية منهم، معنى ذلك أن المجوس يسن بهم سنة اليهود والنصارى في الجزية وليس في الزواج، لأن اليهود والنصارى تأخذ منهم الجزية إن رفضوا الإسلام ورفضوا القتال، فيأخذ منهم الجزية عن يد أنهم صغيرون، والمجوس كذلك، لكن لك تأكل من طعام اليهود والنصارى، ولك أن تتزوج من اليهودية والنصرانية، لكن ليس لك أن تأكل من طعام المجوس ولا أن تتزوج من نساء. مهم هذه النقطة. إذا المجوس يستوي مع اليهود والنصارى في نقطتين، النقطة الأولى الكفر، لأن كل من هو غير مسلم هو كافر، النقطة الثانية أن يدفعون الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب أي في الجزية فقط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، يعني صالح عليهم على دفع الجزية، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، صحابي جليل وله كرامات مشهورة، منها أنه يمشي على الماء بالخيل أو برجله، يمشي على الماء رضي الله عنه وأرضاه. والكرامات دي شيء خاص ولا تعني أنه أفضل من غيره، لأن أبو بكر الصديق نفسه ما مشى على الماء، ولا عمر رضي الله عنه مشى على الماء، ولا علي بن أبي طالب مشى على الماء، ولا عثمان، ولكن هم أفضل من علاء طبعا، ولكن هذه كرامات. فالكرامات إيه؟ مخصوصة، كرامات مخصوصة. طيب، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين. المال أي شيء يباع ويشترى اسمه مال، يعني أتى بإبل، خيول، بغال، عبيد، جواري، أطفال عبيد، ذهب، أتى بمال. فكلمة مال تشمل كل ما يتمول، كل ما يتمول. والغالب إنه أتى بذهب، وكان الذهب كثير لدرجة إنه ملأ يعني المسجد. وهنا هذه الجزية، إذا لابد أن تكون هذه الجزية أموال فقط، يعني ذهب وفضة وكلها ذهب، فالذهب كان كثير جدا، تكوم أمام النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت الأنصار بقدومه، فوافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزية تورد لمن؟ تورد للإمام، لكن كيف يتصرف فيها الإمام؟ هذه مرجعة له هو، يعني هذه ليست كالغنائم، غنائم الحروب لو ربنا عز وجل نصر المسلمين مثلا على اليهود، فالغنائم 4 أخماسها للمقاتلين الذين شاركوا في القتال. شاركت بقى وانت جندي في دبابة، مخابرات، دفاع جوي، هما، أي نوع من المشاركة أنت مقاتل، حتى لو كنت في داعة الخندق. المقاتلون يأخذون 4 أخماس الغنائم، يأخذون 80% من الغنائم، وال20% تذهب إلى الحاكم، حاكم المسلمين يتصرف فيها في مصالح المسلمين، دي الغنائم. لكن الجزية أمر آخر، الجزية تورد للحاكم، الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى والزكاة تؤخذ من المسلمين. هذا مهم، الأمر مهم جدا. أيوة. فوافقت أو وافت، وافت صلاة الصبح. طيب، إذا الجزية مورد من موارد الدولة، الجزية مورد من موارد الدولة، وطالما المورد من موارد الدولة غير محدد طريقة إنفاقه، يبقى مرجعه للإمام. إذا الغنائم، هل ممكن الإمام ياخذ الغنائم مثلا ولا يعطي المحاربين؟ لا يسمح إلا إن كان مصلحة أكبر من ذلك، إنما لابد في الغنائم أن يعطي 4 5 للمقاتلين، وخمس يتصرف فيه للدولة، ويعطي منه آل البيت، لأن آل البيت لابد يكون لهم مورد دخل، خصوصا انهم لا ياخذون من الزكاه، لا يجوز اعطاء اهل البيت من الزكاه. المهم، اذا موارد الدوله متنوعه. ناتي للجزيه، الجزيه الحاكم في الدول المستقره ياخذ الزكاه من المسلمين، وياخذ الجزيه من اليهود والنصارى او المجوس. وهو لما بياخذ الزكاه، الزكاه هو مقيد بانه ينفقها في مصارف 8 مش غيرهم، ما يقدرش يطلعها بره المصارف 8، لا يستطيع، يعني لازم يعطي الفقراء والمساكين عاملين عليها، الفقراء هو بيحسبهم وعنده احصائيات ضخمه بالفقراء والمساكين، هم الناس اللي موظفين والعمال وغيره الذين رواتبهم لا تكفيه او دخولهم لا تكفيه، ثم يلم العاملين عليه اللي هم العاملين في مؤسسات الزكاه، موظفي زي موظف الضرائب الان، موظف الزكاه، مش العاملين عليه ان واحد قاعد في مسجد ويجي له فلوس ياخد منها، لا لا خالص، العامل عليه هو الذي عينه الوالي او الحاكم، يخصص وقته بيعمل من صباح الى كذا في جمع الزكاه، في حساب، في اي شيء. العامل المؤلفه قلوبهم، هذه برضه مرجعه للامام، يرى من يؤلف قلبه كافر ولا مسلم. والمؤلفه وفي الرقاب، يعني يشتري بها عبيد ويعتقهم. طيب، وفي سبيل الله وابن السبيل، الغارمين المدينين، اي ناس عنده ديون ثابته ومؤكده وليست من السفه، في الحاله يدفع له وخصوصا الغريمين اللي بيدفع للاصلاح بين قبيلتين يريدان الثأر، فبدل الثأر يتنازلوا الى الدية وهو يدفع لهم الغارمين. وفي سبيل الله، سبيل الله يعني كل ما يتعلق بالقوات المسلحة من المباحات، يعني لو مدارس تبع القوات المسلحة، مستشفيات تبع القوات المسلحة، التسليح، جهاز التسليح، المشاريع اللي بتقوم بها القوات المسلحة، مرتبات الضباط والجنود، سيارات الضباط، أي شيء يتعلق بالقوات المسلحة، هذا كله داخل في سبيل الله، تمام كده؟ فإذا هو الحاكم سيأخذ الزكاة وينسقها في هذه المصارف. هل يستطيع أن يبني بها المساجد؟ لا. هل يستطيع أن يعمر بها المساجد؟ لا، ليس من حقه هذا الكلام. هل يستطيع أن ينشئ بها مدارس؟ لو أنشأ مدارس عسكرية نعم، لكن مدارس غير عسكرية لا، لأنه ليست داخلة في مصارف الزكاة. طب هل يشتري بها أسلحة وذخائر؟ نعم، يشتري أسلحة وذخائر لأنها في سبيل الله. طيب هل ينشئ بها طرق وكباري وقطارات؟ لا، ما هي لا ينشئ متروهات، ترامهات، اتوبيسات، لا، ليس من حق في اموال الزكاه. لابد يبحث عن موارد اخرى للمصادر الاخرى، ومعالج وانشاء المستشفيات ومرضى الالتزام وغيره. نيجي للجزيه. الحاكم سياخذ من اليهود والنصارى جزيه في مقابل انهم لن يدخلوا الجيش، لن يؤدوا خدمه عسكريه، في مقابل حمايتهم وتأمينهم وضمان المعيشة الكريمة له، فبياخد منهم الجزية. الجزية أقل من الزكاة، الجزية أقل من الزكاة، حتى لا تاريخ المجرم يتهم المسلمون بالظلم. هذا ليس بالظلم، بالعكس، ده بياخد من المسلمين أكثر ما ياخد من اليهود والنصارى. لكن ماذا يفعل بالجزية الحاكم؟ يفعل بها ما يراه هو من مصالح البلاد، من مصالح البلاد، يفعل ما يراه من مصالح البلاد. طب هو لو راى الحاكم انه كلما اتى الجزيه وزعها على الناس، حقه، حقه، جت جزيه، يقول طيب عندنا كم مواطن في الدوله؟ عندنا 100 مليون مواطن. طيب واحنا عندنا مثلا مليار، 1000 مليون، اذا ادي 100 جنيه لكل مواطن. هو حكم. فهنا الانصار لما سمعوا ان مال الجزيه اتى به أبو عبيدة رضي الله عنه من البحرين للإحساء، لما سمعوا هذا أتوا. إذا قد عودهم القائد العال الأعلى صلى الله عليه وسلم على أن مال الجزية وليس يوزع بالعدل، وإنما من أتى يطلب أخذ. بدأنهم أتوا، لو كان المال سيوزع على كل مواطن الدولة ما أتوا، صح؟ فكونوا أتوا معناه أن الذي يأتي يأخذ، والذي لم يأتي لا. إذن هنا مال الجزية واضح أن الأمر بالنسبة للحاكم فيه ساعة مطلقة، يفعل به أي شيء يراه كده، فهمت؟ أي شيء يراه، بدليل أن هم أتوا يأخذون ولم يكن هذا اتفاقا، ولم وليس معناه أن هم فقط المواطنين وهؤلاء سكان المدينة، معنى ذلك ان سكان مكة ما اخذوا شيء، سكان اليمن ما اخذوا شيء من هذا. فاذا هذه مسألة الحاكم قرر انه المال يأتي يوضع في مكان، ومن اتى يطلب يأخذ. طيب فوافته صلاة الصبح، وافته صلاة يعني في صلاة، فإن الصلاة ظرف زمان، وافته صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف اي سلم من صلاته صلى الله عليه وسلم، تعرضوا له وظهر امامه، لانه ما يستطيع احد يمد يده الا بامر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما يعطي هل سيساوي في العطيه؟ لا. فانت ممكن جيت اعطيتك مثلا دينار، هذا 10، هذا 100، هذا عبدي. هو يرى ما يرى، ولذا سيدخل العباس ويملأ حجره من الذهب، ثم يريد ان يقوم فلا يستطيع، فيقول يا رسول الله اعني. لا يعينه، خف التقوى. فهنا معناها ان العطاء هنا ليس له محدوديه معينه ولا نسبه محدده للعطاء. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم اولا لان هذا فضل الله ياتيه، وهؤلاء الكفار يعطون الجزيه عن يد وهم صغيرون، هذا شيء فضل من الله سبحانه وتعالى، وبركه ونعمه وعلو للاسلام. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين راه، وقال، والتبسم ليس كما تفعل أنتم، لا، التبسم هو الضحك. الضحك لا، الضحك يضحك، يضحك معاه. يا عم عارف والله العظيم لا اله الا الله. تيجوا متاخرين وتعدلوا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضحك حتى تبدو نواجذه. فتبسم صلى الله عليه وسلم كما تبسم سليمان من قولها، اي من قول النمله، حين رآهم، حين رأى الناس تأتي تأخذ من فضل الله عز وجل. وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. أظنكم يعني أنا موقن، أن الظن حينئذ بمعنى اليقين، بقدوم أبي عبيدة يعني بمال الجزية من البحرين، وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله، سمعنا. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم. كان ممكن يقول: لا أعطيكم شيء فينصرفوا، لكن أنا أبشر يعني سأوزع عليكم، وأملوا يعني ستأخذون كثيرا من هذه المرة، سيزيد العطاء جدا هذه المرة. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى الفقر عليكم، سبحان الله، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، تزيد الأموال وتزيد الخيرات وتحدث الفتنة، لأن الطغيان مصاحب للمال، كلما زاد المال كلما خشي من الطغيان. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه يعني أبقى نفسه استغنى. كما بسطت على من كان قبلكم، بسطت على قوم فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وبسط على قوم عاد، بسط على قوم ثمود، بسط على قوم مدين، وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. فتنافسوها كما تنافسوها، فتنافسوها يعني فتتنافسوها أنتم، هذا فعل مستقبلي، فهنا تنافس فعل مضارع، أما كما تنافسوها فعل ماضي. وشوف الاثنين في شكل واحد، صورة واحدة، المضارع والماضي صورة واحدة. فتنافسوا، هؤلاء تنافسوا وأنتم تتنافسون يعني سوف تتنافسون. الفتى المرفق بالفاء فعل مضارع يدل على المستقبل، والذي ليس مرفق اللي هو بعد كما فعل ماضي. كما تنافسوا وتلهيكم كما ألهتهم، هنا مش ممكن، هنا تلهيكم فعل مضارع وألهتهم فعل ماضي، وكذلك في تنافسوها، ولكن التركيب واحد بين الماضي والمضارع. وهذا يدل طبعا على علم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن قوله أخشى عليكم معناه سيحدث، وليس معناه لا يحدث. أخشى عليكم أن تبسط، بسطت وستبسط ما زال، والأموال ستفيض بطريقة رهيبة جدا في العالم، وستكون سببا، والأموال الآن في العالم أكثر مما كانت من قبل، أكثر مما كانت من قبل بكثير جدا. فخشية النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق وستتحقق، والناس سيظلون يقتتلون على الماء كما حسب الفرات عن الماء الآن، ولم يحصر لسه عن جبل من ذهب، وهذه آخر العلامات الوسطى. يعني خلي بالك كل العلامات الصغرى تقريبا ظهرت، العلامات الوسطى منها انحسار جبل، انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، هذه من آخر العلامات الوسطى، بعدها لا توجد إلا العلامات الكبرى. فإذا الساعة قريب حقيقة، الساعة قريب، وانحسار الفرات هذا من العجب، لأن الفرات والنيل يضرب بهما المثل دائما في كثرة الماء العذب ووجوده بشكل دائم جدا، لكن ممكن النيل يجف والفرات قطعا قطعا. الآن الفرات بتمشي السيارات فيه حاليا، تمشي فيه السيارات. طيب وتلهيكم كما ألهتهم، وتلهيكم كما ألهتهم الدنيا، تلهي إلا أهل الحكمة، فإن أهل الحكمة تأتيهم الدنيا ولا تلهيهم، لأنهم يجعلونها في أيديهم ولا يجعلونها في قلوبهم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه أتته الدنيا صغيرة، أتته الدنيا صغيرة ولم يغتر بها، وكان يتبرع ويتصدق ويصب الذهب صبا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأموال أتت لحكيم بن حزام رضي الله عنه، أموال ضخمة جدا، كان يتصدق صدقات لا تتخيل، ويأتي في يوم عرفة اللي هو بعد غد، يأتي في يوم عرفة يعتق 1000 عبد، يذبح 1000 بعير، وهذا فيه دليل أنه يجوز الذبح قبل العيد لإطعام الفقراء قبل العيد، وليس تضحيه، ولكن لحم يتصدق به فيذبح في يوم عرفه ويطعم الناس، والناس تصرخ الى الله في يوم عرفه: يا رب هذا عبد من عبادك اعتق 1000 عبد فاعتقنا. المال قتل حجاج بن حزام، وحجاج بن حزام من اعجب من عثمان، واعجب من عبد الرحمن بن عوف، واعجب من عبد الله بن عمر، واعجب من كثير من اغنياء المسلمين، لان حجاج بن حزام كان فقير وكان يتكفل، يعني اصلا كان فقير وكان إيه؟ كان يسال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: المساله لا تاتي يوم القيامه نكته في وجه العبد، فامتنع عن السؤال فاغناه الله، اغناه الله غنى رهيب، وهو ابن عمه خديجه اصلا رضي الله عنه. فهنا تلهيكم كما الهتهم، تلهيكم هنا بمعنى تلهي كثيرا منكم، يعني تلهي لا من هم ليسوا من اهل الحكمه، تلهي من هم من اهل الدنيا، تلهي اهل الغباء او اهل الغفله، لكن لا تلهي اهل الحكم والعقل. فعبد الوهاب بن عوف نزل المدينه ينافس اليهود في الاسواق، ونافسهم وغلبهم وكسب، وصارت السبائك الذهب عنده تكسر بالفوز، وايه من الذي يكسرها؟ الاف العبيد. يعني هو عنده سبائك ذهب، ومين اللي بيكسر سبائك الذهب؟ الاف العبيد. العبد نفسه هو الكبير جدا، ما العبد اغلى من العجل. العبد ايوه اغلى من الجمل، اغلى من العجل. ولذا بتيجي تشتري اما في بيع مثلا، يقول لك طيب اشتري، انا اريد اما حامل، تمام، لكن يجوز بيع الامل الحامل ولا يجوز بيع الحمل؟ لان الحمل اولا لا ندري ينزل حي او ميت، ثانيا لا ندري ذكر ولا انثى، ثالثا لا ندري اكثر من واحد، واحد ولا اكثر. فلا يجوز بيع حبل الحبلة سواء كانت امه او بقره او ناقه او شاه او غيره، لا يجوز. لكن تشتري الحاجه حامل، نعم، تضحي بالحامل، اي نعم، في العيد تضحي بالحامل، ما فيش كلام. ف الأمة نفسها أنت بتشتريها حامل، لماذا؟ لأن العبد اللي هيتولد لكل من يولد من بطنها عبد لك، والعبد ده ملك مال عظيم جدا، بتبيعه بمبالغ طائلة جدا. فتلهيكم، فإن عبد الرحمن بن عوف عنده سبائك الذهب ويكسرها آلاف العبيد رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن عمر عنده تجارات وأموال كثيرة جدا، كل هؤلاء الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، فلم يتنافسوها ولم تهلكهم، بل أهلكوا المال في طاعة الله عز وجل. فهذا خوف النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لابد أن ننتبه له. طيب، الحديث 26 بعد بعد 406,000، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد إمام مصر العلم رحمه الله ورضي عنه، وكان لا يقل عن الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله، ولكن تلامذته ضيعوه لأنهم لم يدونوا علمه، بينما تلامذة أبو حنيفة، أبو حنيفة كان موجود قبل أن يولد الليث، وقيل ولد في زمنه، ولكن تلامذة أبي حنيفة سجلوا علمه وكتبوه، وكذلك الإمام مالك كان الجالسون يكتبون، والإمام الشافعي رحمه الله وكان يتضايق من صوت الأوراق، فكانوا يخافون ويفرون الأوراق بخوف شديد جدا في حضرة الشافعي رحمه الله. رغم ان الشافعي طبعا كل الائمة الاربعة عظام ولطاف جدا، والامام الشافعي لطيف وظريف، وهو افضل الائمة الاربعة، افضلهم نسبا وعلما رحمه الله رحمة واسعة، ولكن كان لهم هيبة فظيعة جدا جدا، فكان يخافون يفروا الورق في حضرة الشافعي رحمه الله. الليث بن سعد كان يقولون اعلم من الشافعي، وكان عظيما في النفقة، كان ينفق على الإمام مالك ويرسل له الذهب من مصر، وكان إذا أتاه سائل يسأله يعطيه مثلا 100 دينار 4 كيلو ذهب، يلا خد، ولا يعطيه 100 دينار قصدي 425 جرام ذهب، تأتيه واحدة تسأل شيء من العسل يعطيها بلاط كبير مليء بالعسل، أو يعطيها 3 شياه بقرتين. غني، كان من الأغنياء العظام جدا. فيروي الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، الاثنين دول من سكان مصر، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما وصلى على أهل أحد صلاته على الميت، وهذا هنا إما أنها دعاء يعني ليست صلاة حقيقية، وإما دعاء، أو أنها صلاة وفيه يجوز تكرار الصلاة على الميت بعد دفنه في قبره. ولكن العلماء اتفقوا على أنه لا يتعدى ذلك شهرا من وفاته. يعني إنسان مات والناس صلوا عليه، ممكن تروح تصلي بعد 10 أيام، 15 يوم، 20 يوم، إلى شهر من وفاته. فهنا إما أنه صلى على شهداء أحد، وهذا يعني جزم أن أجسادهم لم تبلى، أو أنه يكون صلى بمعنى دعا، وهذا كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم. ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم. الفرط هو السابق، دائما كلمة فرط يعني سابق. إني فرطكم يعني أنا سابقكم. وهذا فيه دليل إشاري على أنه هو أول من يمر على الصراط، وأسرع من يمر على الصراط، وأول من يدخل الجنة، وأول كل شيء هو صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يدخل، حتى إبراهيم عليه السلام لن يستطيع دخول الجنة إلا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا فرطكم يعني أنا فرط العالم أجمع إلى الصراط والجنة والنعيم. وأنا شهيد عليكم وأنتم شهداء على الناس. وكلمة شهيد هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصفة للأنبياء جميعا، أن كل الأنبياء شهداء. وحتى عيسى عليه السلام قال لله عز وجل: فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم. قبلها قال له: وكنت عليهم شهيدا، صح، ما دمت فيهم. فالأنبياء كلهم شهداء، والعلماء شهداء إلا في الأرض، العلماء هم الشهداء. بل ابن عثيمين يرى أن تفسير الشهداء يعني العلماء، تفسير الشهداء يعني العلماء. قال: وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. هذه من الكرامات، من الآيات اللي يسموها الناس معجزات. احنا ما نحبش كلمة معجزة، لكن التي يعني يتعارف الناس عليها بأنها معجزة، من الآيات العظيمة أنه يرى الحوض صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن أنت في الإيمان لن تبلغ درجة النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل. أنك مهما بلغت أنت دائما في دائرة علم اليقين، لكن هذا عين يقين، وعين اليقين أعلى من علم، وأشياء حق يقين، لأنه رأى سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة، فهذا حق يقين. فإذا مراتب الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أقصاه، فأنت ما يعني أبو بكر الصديق برضه في دائرة علم اليقين، في دائرة علم اليقين، إلا في مثل النبي صلى الله عليه وسلم في دائرة عين اليقين. والإيمان بالملائكة علم يقين، لكن بالنسبة لعمر بن عصي عين يقين، وقال حق يقين لأنه صافحته الملائكة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحوض صلى الله عليه وسلم الآن. هذا يدل على وجود الحوض الآن، ووجود الجنة الآن، ووجود النار الآن، خلافا للمعتزلة. وإني قد أعطيت، هنا بمعنى وعدت، أعطيت يعني أعطاني الله، وأعطاني الله وعدا، أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، يعني وعدني الله بمفاتيح خزائن الأرض، يعني سيأخذها خلفائي من بعد. وعمر أتته خزائن الروم والفرس، أو مفاتيح الأرض. وإني والله، مرة ثانية على نفس القسم بنفس المقسوم المقسم به، والله، وإني والله ما أخاف، يعني ما قال والله هناك وقال والله هنا، ما قال مثلا والذي نفسي بيده، وهو الله فعلا، لكن نفس لفظ الجلاله، وهو اللفظ الاعظم، الله اللفظ الاعظم والاسم الاعظم. ولا عبره بكلام اي احد، ابن تيميه ولا غيره، في ان الحي القيوم هو الاسم الاعظم. وطبعا ابن تيميه وابن القيم لما قال ان الحي القيوم هو الاسم الاعظم، باعتبار ان اسم الحي يضم كل صفات الذات، واسم القيوم يضم كل صفات الفعل، فقال: طيب الاسمين يضمان كل الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فهو الاسم الأعظم. قلنا: والله يضمهما، واسم الله فيه الألف واللام ضرورة، لا تفارق اسم الله أبدا، لا يمكنك أن تنزع الألف واللام من لفظ الجلال، مستحيل. أي اسم آخر في العالم تستطيع أن تعزف منه الألف واللام. فاسم الكريم أو كريم، الرحمن رحمن، العظيم عظيم، لكن الله مستحيل. طيب، فأقسم بالله مرتين في الحديث السابق، وهذا: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد، يعني أن ينتشر الشرك الأكبر فيكم. الصحابة طبعا مؤكد، لأن الصحابة لم يشركوا أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون لهم بإحسان والقرون الخيرية، لكن بعدهم هل وجد الشرك؟ طبعا المعتزلة والجهمية مشركون، وأتباع ابن عربي مشركون، وغلاة الصوفية مشركون، والأمة نفسها سترتد وتشرك بالله عز وجل، وتضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، ويعود الناس إلى عبادة الأصنام. لكن هو لا يتكلم عن آخر الزمان، وإنما يتكلم عن الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية دي لا تشرك أبدا وتظل على الحق منصورة إلى أن يقبض الله روح كل مؤمن فينتشر الشرك في الأرض. ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. فين تنافسوا؟ فعل ماضي، هو الماضي صانع أن، الماضي صانع أن أبدا، ده أن ولن ولام التعليل وكده بتخش على على المضارع. فده نصب بلن أن تنافسوا، أن أداة نصب، وعلامة النصب حذف الإيه؟ النون. ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. هنا خشيته حدثت وخوفه حدث، وكل خوف للنبي صلى الله عليه وسلم هو خشية. لا يوجد خوف، يوجد خشية. الخوف الأنبياء أحيانا يحدث خوف يكون ظاهرة طبيعية، وليس الخوف الذي هو متعلق بذات الله تبارك وتعالى، أو متعلق بفعل الله أو بصفات الله. فكل خوفهم فيما يتعلق بصفات الله خشية، لكن الخوف اللي هو جبلي موجود، كما خاف موسى عليه السلام لما رأى العصا تهتز كأنها إيش؟ جان. طيب، فهنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة من التنافس في الدنيا، والتنافس موجود وحاصل وسيحدث. طيب، هذا الحديث ما أخذنا متابعه، الحديث الذي يليه الحديث 27 بعد 6427، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم، هي أخوف ما أخاف، هي نفسها أكثر ما أخاف عليكم، ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. الإخراج من صفات الله، صفات إيش؟ مرتبطة، الصفة مرتبطة بالمشيئة والفعل يخرج، ده فعل. أيوة، الفرق بين الصفة الفعلية والفعل إن الصفة الفعلية مرتبطة بالمشيئة، أما الفعل مرتبط بالمشيئة والزمن، لازم زمن معين للفعل. قال ما يخرج الله لكم، هنا ما يخرج هنا دائم، فالزمن الدوام، من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا، وزهرة الدنيا هي المال والجاه والنفوذ والسلطان، الصحة والعافية والملك والانتصارات. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ يعني هنا لا يقصد ان، يقصد انه هل بعد الخير شر؟ هل ياتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا انه ينزل عليه، ينزل معنى ينزل يعني يوحى اليه. هو لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم جات له الحاله التي تاتي عند الوحي، فغضب الصحابه من السائل لأنه تسبب فيها، ثم جعل يمسح عن جبينه، وكان صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا إذا أتاه الوحي في الليلة الشديدة البرد صلى الله عليه وسلم. وهذا أشد ما يأتي، اللي هو يلتبس به الملك ثمن صور الوحي من هذه الصورة الشديدة. فقال بعد أن يعني سري عنه أين السائل، هنا السائل الشريف، لأن هناك سائل اللي يسأل المال، وهناك سائل الذي يسأل العلم، سائل العلم سائل شريف لا يهان. قال أنا، وهنا في كلمة أنا فلا شيء فيه، أين السائل أنا؟ من تصدق اليوم صدقة؟ قال أبو بكر. طيب من تابع اليوم منكم جنازة؟ أنا. من أصبح الليلة، من أصبح اليوم صائما؟ أنا. إذا كلمة أنا الناس تقول لك أعوذ بالله، هذا خرافات. لماذا؟ ما في، لكن كلمة أنا تكره لما تخبط على الباب وتقول أنا غلط. قال أنا، قال أبو سعيد اللي هو راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لقد حمدناه حين طلع ذلك، حمدناه، حمدنا الرجل، فيجوز أن نقول حمدت فلانا. حمدت بمعنى شكرت له فعله، شكرت له صنيعه، فما في اشكال هنا. لقد حمدناه حين طلع ذلك، قال اي النبي صلى الله عليه وسلم: لا ياتي الخير الا بالخير، ان هذا المال خضره حلوه. خضره، الخضره ايش الخضره؟ الخضره نبات اخضر يطلع والحيوانات تحب تاكل منه، واحيانا يصيبها بالحبط. فنبات اخضر يعني يشبه البرسيم الان، لكن هو نبات ورقي مع الزراعه، حلوه طعمه طيب. وان كل ما انبت الربيع، طبعا الربيع ياتي تعقبه مباشره الخضره، يقتل حبطا. من في بعض الحيوانات يحدث لها غباء، يظهر النبات كثير تاكل تاكل فتحبط، ومن الاحباط، وايه تحبط؟ تحبط يعني تنفخ، البطن تنتفخ جدا جدا فتموت. فلان جاله احباط يعني جاله انتفاخ يعني جاله فشل، فالحيوانات تصاب بالاحباط وتموت، وطبعا خساره كبيره. الجمل مثلا يجي له احباط، والجمل النهارده اقل حاجه 40,000. فقال يقتل حبطا او يلم، او يلم 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 يعني ياتي باللمم، يعني ياتي بالموت، يقترب بالحيوان من الموت، ادي معنى يلم. الا اكله الخضره، النبات الاخضر ده اللي قلنا عليه الخضره، وان ربنا ذكر في القران يخرج منه خضرا. الخضره هنا بقى اكله الخضره، ايه اكله الخضره؟ الشياء والنياق. اكلت حتى اذا امتدت خاصرتاها، اكلت من النبات الاخضر، اكلت لغايه الخاصرتين جانبي البطن اشتدتها. فالناس تفكر سمن بقى سمين. حتى اذا امتدت خاصرتاها، في حيوانات تاكل كثير جدا لكن عندها ذكاء، لما بتلاقي نفسها الخاصره حدثت والانتفاخ حدث، فتعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم خبير صلى الله عليه وسلم، ولكن نتكلم بوحده، استقبلت الشمس، تروح رايح واقفه في الشمس، فاجترت، اجتر وسلطت وبالت، الاكل اتنفخ فيها، فهي اجترت وقفت في الشمس. لما وقفت في الشمس حدث ان الطعام بدا تماسكه يقل، فنزل كانه اسهال. طبعا كون هي سلطت يعني تبرزت، فاذا سلطت فاق وبالت فاق، فده راحت في الشمس ذكيه. لو حيوان غبي لم يذهب الى ليش؟ الى الشمس. احنا ما عندنا خبره بقى، هو يعلم صلى الله عليه وسلم، هو يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم. اكلت حتى اذا امتدت خاصرتها، يعني حدث لها الانتفاخ الحبط، استقبلت الشمس فاجترت وسلطت وبالت، ثم عادت فأكلت. عادت فأكلت. فمعناه أنها لا تشبع من إيه؟ من الخضر. كذلك المال، كل ما الإنسان يحصل على مال يروح يريد يبغي الزيادة، كل ما يحصل على مال يبغي الزيادة، مع أن كل مال يأتي يأتي بقلقه ومشاكله ومشاكله وخوفه، سبحان الله. فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه. لأن الإنسان سيسأل من أين اكتسبه وفيما أنفق، في بيكسب من حلال ويصرف في حرام، في بيكسب من حرام ويصرف في حلال، برضه باطل كله. من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، هو هو إيه المال، معونة على إيه؟ الفوز، الفوز بالجنة. ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كالحيوان عزو الله. طيب هنا خاف من زهرة الدنيا، زهرة الدنيا هي البهجة، بهجة الدنيا ونضارة، عارفين المال ممكن يسبب مباني فخمة وزلال، وحسنها والتنافس، معلوم التنافس، وأصل التنافس أصله من إن الإنسان يبقى تحت الماء وينافس الآخر، من نفسه أطول بحيث يبقى أكثر، فننزل أكتم نفسي وأنت تكتم نفسك، لو أنا نفسي أطول أنت ستخرج قبل، فهذا هو التنافس أصله. طيب، فهنا قال حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن عبد الله ابن ابي اويس، عن موسى بن عقبه وده عمه، وعن ابي ابن شهاب وهو الامام الزهري رحمه الله. دول ثلاثه من التابعين، والثلاثه دول من التابعين في المدنيين. وعروة، روى عروة طبعا تابعي كذلك، يروي عن المسور، والمسور يروي عن عمرو، المسور وعمرو بن عقبة، المسور بن مخرمة وعمرو بن عقبة الاثنين مدنيان وصحابية رضي الله عنه. فثلاثة تابعين بيروا عن اثنين صحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قوله فوالله ما الفقر أخشى عليكم، بنصب الفقر أي ما أخشى عليكم الفقر. وهذه خشية، والخشية هي خوف بعلم، سببها علم النبي صلى الله عليه وسلم بوحي أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى بالمال، وهذا فعلا حصل، وهذا عالم من أعلام أعلام النبوة، يعني آيات النبوة. نعم، أنه أخبر بشيء يقع قبل وقوعه. وقال الطيبي فإذا تقديم المفعول هنا ما الفقر أخشى عليكم، العبارة لو تريد أنت تنتقل تقول إيه، لا أخشى الفقر عليكم، هو قال ما الفقر أخشى، تقديم المفعول التأكيد على المقدم دائما. فالوالد المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه إن كان لهم في الشفقة عليهم كالأب هو سبحانه صلى الله عليه وسلم، لكن حاله في أمر المال يخالف حال الأب. يعني الأب قلقان على أولاده، ما يقول لك أنا أريد أأمنه، يريد أأمن المال، وهذا الأمر يعني الصالحون لا يهتمون به. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله كان عنده 9 من الأولاد ولم يترك لهم شيء، ما كان عنده شيء يتركه، مع أنه كان من الأغنياء قبل ذلك، أبوه كان أمير مصر وهو أمير المدينة، بعدين هو الخليفة، لما يجي يترك ما ترك شيء، مع أن زوجته بنت خليل، زوجة خليل وأخت خليل، وما ترك شيء. وقال له رجاء بن حيوة ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وهشام بن عبد الملك ترك أموال طائلة جدا لأولاده، فرؤي هؤلاء وهم يتكففون على باب المساجد، أولاد هشام على باب المساجد يتولون، ورؤي أولاد عمر بن عبد العزيز والواحد منهم يتصدق بال100 دينار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الغنى، وهذا مطلوب أي والد لولده، لكنه لم يخشى عليه من الفقر صلى الله عليه وسلم. نعم، وأشار بذلك إلى أن مضرة الفقر، ده كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني، يقول إن مضرة الفقر أقل من مضرة الغنى، أهون، لأن الفقير لا ماشي، بس الفقير ما عنده شيء خاص، ويقول اللصوص يأتوا أهلا وسهلا، يمكن يكون معاهم حاجة يبدو مثلا، لكن الغني لا يستطيع النوم قبل إغلاق الأبواب وإحكامها والحديد. فالفقير مضرة دنيوية أقل، ولذا البخاري في باب عنده باب فضل، ليش؟ باب فضل الفقر. فهنا أشار بذلك أن مضرة الفقر دون مضرة الغنى، لأن مضرة الفقر دنيوية، وأما مضرة الغنى دينية غالبا لمن فتن بليش؟ بالمال والعياذ بالله. طيب، والتنافس والشيء النفيس، النفيس أصله الذي يستطيع البقاء تحت الماء، يعني نفس وعاد نفسه طويل، فلذا الشيء الغالي سميه شيء نفيس لأنه يعيش كتير جدا. إذا عمر الذهب بيعمر كتير جدا جدا، وانكتبوا شفنا في المعابد الفرعونية ذهب كأنه مصنوع أمس. وبعدين الفراعنة كانوا يؤمنون باليوم الآخر، واستغرقهم الإيمان باليوم الآخر بحيث غفلوا عن الدنيا حقيقة. ولذا الحضارة الفرعونية كلها لن تجد فيها قصورا، ولكن ستجد قبور، ما في قصور. فين قصر مثلا الملك فلان وقصر الملك علان؟ ما في، لا قصور ولا بيوت ولا شيء خالص، لكن عندهم أهرام، والهرم ده قبر، الهرم الأكبر قبر واحد، والهرم الثاني قبر واحد. فهم اهتموا بالمعابد والقبور، فانظروا معابد أبيدوس أو معابد أبو سمبل، حاجة رهيبة جدا، معبد، لأن المعبد هو العبادة لليوم الآخر، وبعدين القبر. فتجد مسلات لا تشير إلى باع والعياذ بالله، الأهرامات قبور، والمعابد الفرعونيه الضخمه جدا، وتروح ابو سمبل تجد مثلا تمثال رمسيس، ويجي السياح يقفوا عند صبع قدمه تحت اسفل. لكن فين البيوت؟ ما في بيوت. اين القصور؟ انتم ملوك، اين القصور؟ ما في قصور، ما في قصور. يبني بيت كده فلاح يطير وخلاص، ولا تهدم. وبعدين اي ما فيش، لا يوجد توريث. يعني مثلا انت كأب، لست بعد ما يموت الانسان الفرعوني المصري القديم، لما يموت لا يورث ماله، ولا يقسم بين الذكر والاناث، الكلام ده كله يدفن معه، كل واحد عنده مال يدفن معاه. فتيجي في المقابر، مثلا في مقابر كثيره جدا، تدخل تجد ايه؟ عظام الميت، اذا كان بقي عظام، في بعضهم مومياوات، والموميا بتعيش بمواد، لكن تجد جنبه اشياء اللي تخصه. كان المصريون مدمنين جوزة، في ما في قبر الا فيه تجد جوزة وسريس وجبنة قريش، حبوا الجبن القريش جدا، والاموال كل امواله وملابسه كله كله روح على الناس. عندهم الحياة هي الحياة الاخرة، فبياخد كل اللي كسبه في الدنيا ياخده معاه، ما يترك ولا ما في شيء يورث ابدا. هم يتظاهرون بالتصديق، لكن طبعا كذابين مجرمين. فبيدفنوا الميت، والحرامية تاني يوم يخشوا. أكبر كنز في اعتقادي، أكبر كنز دفن في هذا العالم، هو كنز الملك خوفو، لأن لا نعلم أغنى من الملك خوفو في تاريخ مصر. حتى الفرعون اللي قال أليس لي وملك مصر غزة لا تجني من تحتي، لم يكن المال الذي عنده يساوي شيء في أملاك خوفو خالص. فخوفو بنوا له جبل من الحجارة اللي هو الهرم هذا، بمقاييس هندسية عجيبة جدا، وجابوا الصخور من أسوان، والإبل ودت هذه الصخور من النهر، الصخرة على خشب في النهر، والجمل بيجر الخشبة من على البر تصل إلى الجيزة، ويبنوا هذه الأهرامات وما فيش أسمنت ولا شيء، كان عندهم تفريغ الهواء، الصخرة تلزق في الصخرة تقف فوق بعض. ما علينا، المهم إن الهرم الأكبر هذا عجيب جدا، هو عبارة عن ممر، مطلع سلم طالع طالع صاعد إلى فوق. كل الهرم ده اللي هو أعلى مبنى في العالم، واللي أحجاره تكفي لصناعة سور حوالين فرنسا كلها. وعجيب، والعجوبة الوحيدة من العجيب السبعة الباقية للآن، هو عبارة عن غرفة، غرفة واحدة. فأنت تطلع، لما تخش في لو دخلت الهرم وتمشي، تطلع تمشي في حوالي ساعة جوه الممر، حوالي ساعة لغاية ما تطلع فوق خالص، تجد غرفة لها غطاء حجري ضخم جدا، ضخم ضخم يعني سمك الحجر هكذا، وهو أكبر من هذه المنضدة. هذا الغطاء حجري كان محطوط فوق الجثة، جثة من؟ والغرفة مليئة بالكنوز. دخل اللصوص سرقوا ورموا، شالوا الغطاء وقلبوا الجثة وخدوا كل، وما في ملك دفن إلا ومعه كميات رهيبة من الذهب. ما في ملك مصري دفن إلا ومعه كميات هائلة من الذهب. كل ده اللصوص خدوه، معنى كده إن لا كانوا بيؤمنوا إنه يوم آخر، ولا في عهد يوسف عليه السلام كان الذي يحكم مصر الملك أمنحتب الرابع، اللي هو إخنته، ملك ليس فرعون، أمنحتب الرابع. أمنحتب الرابع كفر بأمون وآمن بأتون، فسمى نفسه إخن أتون، يعني عبد أتون أو ابن أتون، ولغى كلمة أمنحتب، ما أمنحتب يعني عبد أمون، لغاه بقى اسمه إخن أتون. تمام، مش مهم، تمام، براحته. في الأسرة في طفل كده تافه اسمه توت عنخ آمون، طفل تافه مات عنده 18 سنة، وقالوا متخلف، وقالوا الكهنة قتلوه لأنه تابع عبادة أتون ضد الكهنة المؤمنين بمين؟ بآمون. تمام، فتوت عنخ آمون ده كان اسمه توت عنخ آمون، سماه الملك توت عنخ أتون، يعني عبد، العبد المخلص لإيه؟ لأتون، أتون قرص الشمس. ليه القصة دي؟ لما مات أمير، مش ملك، ولا ليس ملك، أمير من الأسرة المالك، دفنوا معاه شوية كنوز خفيفة على قدره، اللي هي الآن أكبر كنز في العالم بيطوف العالم كله، اللي هي توت عنخ آمون، كلكم سمعتوا عنه والعالم كله يسمع. ما في بلد الا وسافر وعرض يساوي مليارات، شبشب بالذهب بتاعه بس لوحده، قناع بس الذهب. فده حطوا له شويه ذهب كده على قدر. فانظر الى المال، كيف المال في العالم. سبحان الله سبحان الله، اهلكتهم الدنيا، اهلكت رغم ايمانهم بالاخره، بس ايمان خطا طبعا، ايمان خطا اهلكتهم والعياذ بالله. قال ابن بطال: فيه ان زهره الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه ان يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها، فلا يطمئن الى زخرفها ولا ينافس غيره فيها، ويستدل به على ان الفقر افضل من الغنى. ده كلام ابن بطال. لان فتنه الدنيا مقرونه بالغنى، والغنى مظنه الوقوع في الفتنه التي قد تجر الى هلاك النفس غالبا، اما الفقير فهو امن من ذلك. واذا الفقير لما بيجد حب اولاده او حب اخوته او حب جيرانه او حب عمامه يكون حب حقيقي، لكن الغني حتى لو حب عزيزي لا يصدق، لا يصدق. اما انت بتحبني عشان، واولاده يطيعونه ويخلصون له، ولا طبعا عشان. فالغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر الى هلاك النفس غالبا، والفقير امن من ذلك. في رواية: زهرة الدنيا وزينتها. ده اسمه عطف تفسير، اسمه عطف تفسير. فهو نفس الزهرة هي الزينة، والزينة هي البهجة، والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين، العين الأشياء العينية والثياب والزروع وغيرها مما يفتخر الناس بحسنه مع قلة البقاء. طيب نكتفي بهذا القدر، وربما نعود إلى هذا الكلام مرة أخرى. جزاكم الله. والآن إن شاء الله دقيقة ونأخذ درس درس الجن، الجن دقيقتين فقط، نستنى دقيقتين ناخذ درس الجن.